شرور الشياطين. أعوذ بالله من عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما نسب لهشام بن الحكم من أنه كان قائلا بالتجسيم ومحاولة بيان مقصوده من العبارة. طبعا نحن عندما أردنا أن نوجه عبارة هشام بن الحكم أو نحاول أن نستفهم عن معنى عبارة هشام بن الحكم، لم نستشهد بالقرائن العامة التي تحكي حال هشام بن الحكم من علم وقداسة ومرتبة عالية وخصيصة بأهل البيت عليهم السلام، ولهذه كان يمكن إدخالها في المقام. نحن نريد فعلا في المقام فقط أن نحصر الكلام حول عبارات التي نقلت عن هشام بن الحكم حتى نستبين مسألة كما هي، نرى بالواقع ما هو مقصود هشام بن الحكم عندما وصف الله تعالى بأنه جسم لا كالأجسام. وقلنا بأنه يمكن لنا عن طريق ما بعض ما نقل عن هشام بن الحكم أنه قسم الأشياء أو الموجودات إلى قسمين، إما ذات إما جسم وإما فعل جسم، أن هشام بن الحكم كان يعتقد تقسيم الموجودات إما إلى ذوات وإما إلى صفات الذوات، ومن هنا كان يطلق كلمة جسم على نفس ماذا؟ على الذات، ولم يكن قاصدا من كلمة جسم شيئا أزيد من ذلك. وقد نبهنا على أن أهل البيت عليهم السلام قد أتوا بهذا المعنى وذكروا صلوات الله تعالى عليهم بأن الناس مذاهب ثلاثة، إثبات مع تشبيه نفي وإثبات من دون نفي ولا تشبيه.
القسم الأول شو هو إثبات بتشبيه ونفي تعطيل
إني بيكونوا، وعندك أنت إثبات بلا تشبيه ولا تعطيل.
هو المطلوب بلي
يعني إثبات بلا تشبيه، يعني هو إثبات يعني لم تنفي وبلا تشبيه. وعلى كل حال يعني هن إثبات ونفي، وإثبات مع تشبيه ونفي وإثبات بلا تشبيه، والمطلوب في العقيدة دائما هو الإثبات بلا تشبيه. مع أنه كان الإمام عندما ذكر هذه القسمة الثلاثية كان في مقام الرد على تجسيم، أنه سأله هل له جسم أو لا، فذكر له أوصاف الناس، أن الناس أثبتوا مع تشبيه، ناس نفوا، وناس ماذا أثبتوا من دون تشبيه، وأن الإثبات بلا تشبيه هو المذهب الصحيح. وأيضا استشهدنا على هذا المطلب برواية للإمام الرضا عليه السلام عندما عرضت عليه بعض أفكار المنقولة عن الإمام الرضا حيث عن المنقولة عن هشام بن الحكم، واستفسر السائل في عباراته عندما نقل مطلب هشام بن الحكم، فقال له الإمام عندما ذاك عرض ذلك المطلب بما يقارب 3 أسطر ما أدري فعلا، فقال له الإمام عليه السلام أراد هذا الإثبات. فهو عندما فهم منه لهشام بن الحكم أنه لم يقصد من كل هذه العبائر إلا ماذا؟ إلا أن يقول أنه الله تعالى ثابت، لكنه باعتبار أنه يرى الثبات أو الوجود أو التحقق متوقف على أن تكون جسما أو فعل جسما، فاختار عبارة ماذا؟ عبارة الجسم فعلا. وفي رواية أخرى في الكافي، إذا بتحبوا تراجعوها إن شاء الله تعالى، في الكافي الجزء الأول أتصور صفحة 99 وصفحة 100، هذه الرواية في الكافي في مبحث اسمه في إبطال الرؤية، يعني في الكافي هناك بحث تحت عنوان إبطال الرؤية، هناك الشيخ الكليني نقل جملة من الأحاديث تنفي أن الله تعالى يرى بالعين، ثم بعد ذلك في ضمن هذه الأحاديث نقل حديثا ليس عن الأئمة، نقل حديثا مقطوعا موقوفا على هشام بن الحكم، ذكر فيه هشام بن الحكم دليلا قائما بنفسه لإثبات ماذا؟ لإبطال رؤية الله سبحانه وتعالى. وجدت شيء؟
حديث 12؟
ما أدري ناسي أنا سأل. بالي هذا الحديث، الأشياء كلها لا تدرك إلا بالحواس أو بالقلب. هشام بن الحكم رحمه الله تعالى يريد أن ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى، فقسم الإدراك إلى إدراك بالحس أو إدراك بالقلب، ثم فصل بك موضوع الإدراك بالحس اللي هو العين والأذن والسمع واللمس وما شاكل ذلك، وبعد ذلك ذكر الإدراك بالقلب، فقال أن الإدراك بالقلب لا يكون إلا في الهواء، والهواء في لغة العرب تستعمل بمعنى المكان، لذلك ذكر جملة من المفسرين هذا الحديث، مثل إذا تراجعوا إن شاء الله تعالى كتاب الشيخ الكليني الشيخ المجلسي مرآة العقول، أو تراجعوا كلام المزندراني وحاشية المزندراني للشيخ الشعراني رحمهم الله تعالى، جابوا النكات هذه وجابوا الشواهد على هذا المطلب وبيان أن الهواء بمعنى المكان. وكيف أن هشام، هذا الحديث بدي أشرحه طويل جدا وبدي بيان بعض المطالب والنكات، لكن ما يهمني في هذا الحديث إذا تقرؤونه إن شاء الله تعالى، نفى أن يكون الله في هواء، يعني نفى أن يكون الله تعالى متحيز، يعني نفى التحيز عن الله سبحانه وتعالى. لو كان هشام بن الحكم يعتقد أن الله تعالى جسم ذو أبعاد ثلاثة، لكان بلا إشكال لابد أن يعتقد أن الله تعالى ماذا؟
متحيز
وفي مكان. مع أن هشام بن الحكم نفى أن يكون الله تعالى ماذا؟ في الهواء. ثم في آخر الحديث ماذا قال يا شيخ محمد؟ تعالى الله شو قال؟
جل الله وعز فأنه إن فعل ذلك لم يتوهمه إلا ما في
الهواء. ما عم بسمعك يا مولانا، ما عم بسمعك أنا.
ما أتبع الله بالحديث.
آخر الحديث ماذا قال؟ تشبيه. شو قال؟
قال فإنه إن فعل ذلك لم يتوهم إلا ما في الهواء، ما في الهواء موجود كما قلنا في أمر البصر، تعالى الله أن يشبهه أن يشبهه خلقه.
يعني قال تعالى الله، أحسنت. تعالى الله أن يشبهه خلقه، فعلا هو نفى التشبيه، هو لا يقول بالتشبيه. هذه عبارة مو منقولة عن الأئمة، هذه عبارة منقولة عن نفس استدلال هشام بن الحكم. فهشام بن الحكم لم يكن يعتقد بالتشبيه والعياذ بالله، هو يقول تعالى الله أن يشبهه خلقه. طبعا هذه العبارات هو تعرف هشام بن الحكم يأخذ من أهل البيت الأصول، ثم هو يفصلها ويبينها على طريقته رضوان الله تعالى عليه المعهودة. لذلك نحن نقول بأن هشام بن الحكم لم يقصد من عبارة جسم من الأجسام إلا ماذا؟ إلا الإثبات، يعني الله تعالى ثابت، لم يقل يعني موجود متحققا
ما شاء الله.
هو هكذا كان، هكذا اصطلاحه، هكذا عبارته. هل أخطأ بالتعبير؟ نعم، نعم أخطأ بالتعبير، وكان لا ينبغي له أن يقول مثل هذه العبارة، لكنه قال شو نسوي بعد، يعني نحمل عليه. لكن بالنتيجة نحن يهمنا الآن فعلا أنه أخطأ في التعبير، لكن هل معنى الذي قصده معنى باطل أو غير معنى باطل؟ إذا كان المقصود من كلمة جسم كما بينا عن طريق هذه القرائن، أنا ما أدري فعلا كم قرينة صاروا، فسأل قرائن الأربعة أو ثلاثة، إذا قبلتم هذه القرائن ولو بعضها، فحينئذ تستطيع أن تفسر كلام هشام بن الحكم أنه قصد من الجسم ماذا؟ معنى الثابت، ولم يقصد من الجسم أكثر من ذلك. هنا سؤال، إذا كان الأئمة عليهم السلام يعرفون أن مقصود هشام بن الحكم جسم بمعنى الثابت، لماذا لم يدافع عن هشام ابن الحكم صلوات الله تعالى عليهم؟ فإنهم لم نجدهم في الروايات إلا أنهم يقولون مثلا دع عنك ما يقوله
هشام،
إيه مثلا، أو مشاكل هذه الأمور، يعني بارك الله بك، عيطوا له قالوا له تعا ما عادش تحكي لك حكي وعيب تتكلم، وهالمسائل هذه. على كل حال بالي نقول في هشام بن الحكم بالنتيجة واحد متكلم كمان، يعني عنده عبارات وعنده بياناته، وناقش هو المعتزلة كمان، فكان عنده مطالب وعنده تشقيقاته. نحن ما عندنا نحن ما قلنا لك أبدا أنه المشكلة فقط هي بلحاظ عبارات فلان وعلان، نحن عندنا مشكلة مع معاني التي يقصدها فلان و علان. لذلك سوف يأتي اليوم سوف نأتي إن شاء الله تعالى أن صدر المتألهين قال بالجسم العقلي، ونقول بأنه ليس مجسما، صدر المتألهين لم يقصد من ذلك المعنى الغريب، قصد معنى آخر صحيح، وإن كان أيضا التعبير خطأ. لكن على كل حال يعني نحن ما عندنا مشكلة حادة مع الأشخاص إذا قصدوا معاني صحيحة، لكن أخطأوا ماذا؟ بالألفاظ فعلا. على كل حال بغض النظر عن هذه النكات، سوف بس أذكر هذه الفكرة التي أريدها في المقام، أنه لماذا أهل البيت لم يبينوا هذه النكتة عندما كانوا يسألون، وسمعنا أن الإمام صلوات الله عليه يقول دع عنك حيرة الحيران، ليس القول ما قاله الهشمان وشاكل ذلك فعلا، ليش الإمام عليهم السلام يعبرون مثل هذه التعابير؟ نحن نقول دائما في مقام الجواب عندما يسأل واحد أنه لماذا فعل الأئمة لم يفعل الأئمة، من يقول هكذا في قسمين، واحد منهم يكون مستنكرا يسأل السؤال الاستنكاري ومشاكل ذلك، يعني مو سؤال تعلم. إذا كان يسأل سؤال استنكاري أول جواب له نقول له ما خصك هذا الجواب، هذا جوابنا كل جوابنا يعني بالنتيجة أنه ما خصك أنت، ما لك علاقة لماذا فعل ذلك. لكن إذا كان السؤال سؤال استفهامي يعني تفهمي، وكان يريد أن يتعرف عن وجه الحكمة، فهو ليس يعني سؤال تفهمي، سؤال تفهمي يعني سواء أقنعني جوابك أو لم يقنعني جوابك أنا مسلم، لكن أحب ماذا أن أفهم. هذا معنى سؤال مستفهم، مش سؤال مستفهم يعني إذا ما أقنعتني ما يمشي الحال، لا، سؤال المستفهمين أنه أحب أن أعرف الوجه. وكانوا تدروا أهل البيت عليهم السلام كثيرا ما سئلوا عن علل الأحكام الشرعية، ليش الله حرم هذا وفعل وأوجب هذا، لماذا الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لماذا في الأذان نقول الله أكبر قبل أن نقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، شو النكتة في ذلك، لماذا التكبير 4 مرات والتشهد مرتين. سئل أهل البيت عن كل تفصيل صغيرة وكبيرة، سئل أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. ولكم في كتاب علل الفضل بن شاذان إن شاء الله تعالى أسوة، افتحوا هذا الكتاب واقرأوا كثرة الأسئلة وتفاصيل الأسئلة التي سئلت من الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه. فإذا كان سؤال استفهامي نقول هكذا في شيء، وهذا الذي أقوله الآن هو خذوها قاعدة عامة. نحن عندنا في روايات أهل البيت عندنا طائفة كبيرة من الروايات، يعني عدد معتد به جدا، فيها نوع من المذمة لفلان وفلان من كبار الصحابة، فعلا صحاب الأصحاب الأئمة عليهم السلام. يعني عندنا لكل صاحب من أصحاب الأئمة روايات مادحة، وعندنا أيضا ماذا، يعني قلما يسلم راو من رواتنا عن ماذا، عن رواية إلا وتجدون له رواية تذمه فعلا، الأسباب الواقع الموجودة ومشاكل ذلك. في رواية توضح هذه الفكرة، يعني في رواية توضح ليش كان يصدر من أهل البيت مثل هذه الأمور. في رواية موجودة في كتاب الكشي عن رواية زرارة، إذا بتشايفين الرواية هنا روايتين، هنا مطلبين إذا كنت عبره. مطلب الأول موجود في رواية زرارة اللي استشهد له الإمام، تقدمت معكم الرواية في بحث الغيبة اللي بتذكروا بحث المكاسب، تقدمت معكم هذه الرواية في كتاب الغيبة عندما استشهد له الإمام عليه السلام بقصة موسى وعبد الله تعالى الخضر عندما خرق السفينة وكان من ورائهم ماذا ملك ومشاكل ذلك، فأراد أن يعيبها لكي ماذا، لكي لا يأخذها الملك. فبعض الأحيان تصدر الإعابة من الإمام عليه السلام حتى لا يتوهم أن هذا من جماعة هذه الرواية. فهو شبه له الإمام حاله بحال ماذا، بحال هذه الذي كان هناك سفينة التي أعيبت ليس لكل بغضا بالسفينة، حفظا للسفينة فعلا. فأنت ولا شيء، إذا تعيب واحد وتنتشر العيب وصدر من الإمام، فحينئذ لا أقل من يأخذ أصحاب الإمام على التهمة ويقتلهم ويذبحهم ويسجنهم، لا أقل هذا، لا يأخذ هذا، أو لا أقل يغض عنه النظر أو تخف عنه ماذا الضجة في بعض الأحيان فعلا. هذه فكرة. والفكرة الأخرى أيضا المطروحة في الروايات هذه الرواية ما روي في الكشي، في كتاب الكشي صفحة 246، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكر عبد الله بن يعفور رجل من أصحابنا فنال منه، قال له هذا عبد الله بن يعفور كيت، يعني صار يتكلم على مين، على عبد الله بن يعفور. فقال الصادق عليه السلام مه اسكت يعني، قال فتركه وأقبل علينا، فقال هذا الذي يزعم أن له ورعا وهو يذكر أخاه بما يذكر، قال ثم تناول بيده اليسرى عارضه فنتف من لحيته حتى رأينا الشعر ما في يده، وقال إنها لشيبة السوء إن كنت إنما أتولى بقولكم وأبرأ منهم بقولكم، إنما أتولى بقولكم وأبرأ منهم ماذا بقولكم. إحدى الأمور التي كان يصنعها الأئمة عليهم السلام أن شخصا يأتي مثلا إلى فلان إلى الإمام ويقول له إن زرارة قال كيت وكيت وكيت وكيت، فالإمام ماذا يقول، هذا القول أنا بريء منه، هذا قول باطل، قول صاحبه على ضلال، ومشاكل هذه التعابير. هلا زرارة واقعا كان قاصد هذا المعنى أو لا؟ الإمام ما كان يتعرض لهذه المسائل. لم يكن الإمام صلوات الله تعالى أنت عرضت هذا السؤال، هذا السؤال الذي نقول لك الذي يقول بهذا القول ضلال باطل وما شاكل ذلك. هل لماذا يقول إياك وتتكلم على زرارة؟ فإن زرارة أجل وأعظم من ذلك ومشاكل هذه الأمور، لأنه إذا صدرت مثل هذه المدائح من الأئمة مع ظروف التقية بلا إشكال سوف توجب ماذا؟ توجب تهمة عظيمة في كثير من المجتمعات التي كان الشيعة فيها ماذا؟ مضطهدين ومشاكل هذه الأمور. لذلك مسألة أن أئمة أهل البيت عليهم السلام عندما تعرض عليهم الأقوال لم يكن ديدا أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم وسيرتهم العامة على التأويل والتوضيح، وأنه لا تتكلم على فلان ولا تتكلم على فلان وفلان أجل من أن يقول هذا الكلام، هذه نحن نتحدث فيها مع بعضنا البعض. أما أهل البيت عليهم السلام كانت سيرتهم أتولى بقولكم وأتبرأ بقولكم، أنت بتعرض لهذا القول أقول لك هذا قول حق وهذا على حق صاحبه على حق، وإذا عرضت علي قول باطل أقول لك هذا باطل. هل أدي بس في المقام؟ مسألة تكون حينئذ بهالبساطة فعلا في المقام. فلذلك قد يكون الإمام عليه السلام عندما تعرض عليه يقول إن هشام قال الله تعالى جسم، يقول له هذا قول باطل، هذا كفر، هذا شرك، ما أدري فعلا أي تعبير يعبر، أو يقول لك دع عنك حيرة الحيران وشكل ذلك وهالمسائل هذه. بالنتيجة الروايات أهل البيت تعبروا في كثير من الأحيان في مقام التعامل مع أصحابهم بهذا الطريقة، أتولى بقولكم وأتبرأ بقولكم. هل لماذا الإمام لم يطلب من فلان أن يأتي لعنده لكي كذا ومشاكل هذه الأمور؟ قد تكون هذه الأمور انتشرت عن هشام بن الحكم زمن الإمام القاضم، والارتباط مع إمام القاضم في تلك الفترة كان عويصا جدا على كل حال، يعني مو كان ذاك الارتباط السهل والسلس ومشاكل هذه الأمور كما يعرف من لاحظ تاريخ الأئمة عليهم السلام صلوات الله تعالى عليهم. على كل حال نحن هذه الأمور بالنتيجة مجرد تبريرات، وإلا هي بالواقع الأمر ما هو وحقيقة الأمر ما هو، دع ما يريبك إلى ما يريبك. نحن هذا بيناه كاف في المقدار، توجيه ذكرناه توجيه عقلائي جدا ولعله متحقق ويتناسب جدا مع الظروف التي عاشها الأئمة عليهم السلام، وهذا كاف في المقدار لتوجيه مثل صدور هذه الروايات. وإلا برجع بعيد، كان يمكن لنا أن نعالج المسألة كما عولجت مسائل أغلب الرواة الذين ورد فيهم ماذا؟ مذمات، أن هؤلاء الرواة أجل وأعظم، هؤلاء حوض بهم الدين ومشاكل ذلك، وروايات المادحة فيهم المادحة لهم ماذا؟ كثيرة جدا بل لا تكاد تحصى. ومن هنا الشيخ المرشد المرتضى، نعم مولانا، انا 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 صراحه انا صراحه يعني باعتبار انه من لم يشكر المخلوق، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخشب، شو بتقول؟
لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق،
مو هذه متن من لم يشكر، شو هذه؟ مش متن الروايه، متن الروايه امام الرضا وش قال؟
هي روايه
امام الرضا، امام الرضا ما هيش النص. على كل حال هذا المضمون، من لم يشكر المخلوق، من المخلوقين لم يشكر الخالق او شيء معين، هكذا الروايه بمضمونه نفس المضمون، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. نحن نشكر الشيخ الكليني أن نقل هذه الروايات رضوان الله تعالى عليه، فأن هذه الروايات والتنصيص عليها في كتب الصدوق والكليني رحمهما الله مع كثرة ما وقع من شبهات في هذه العبارات، أنت قد يكون واضح عندك الفكرة مولانا، لكن عندما تتواصل الأيام وتتمادى الأيام بعد ذلك شو يحصل مولانا؟ يحصل مولانا أنه بعدين تقع شبه، أن واقعا كانوا يقولوا ولا ما كانوا يقولوا، شو كان قولهم مشاكل ذلك. هذا الآن عم طرحته أنا الآن مولانا، كيف كنت أستطيع أن أدافع عن هشام بن الحكم في قبال العامة لولا أن هذه العبارات نقلها الشيخ الكليني والشيخ الصدوق رحمهما الله؟ أنت بعض الأحيان في بعض الأصحاب قد يكونوا ضعاف، قد يكونوا يعملون بالظواهر كيفما اتفقت، فإذا وردهم أن هشام كان يقول بأن الله جسم قد يعتقدوا بأن الله تعالى ماذا؟ جسم، شو عندهم مشكلة بالنتيجة؟ لكن عندما تأتي بالروايات وتقول بأنه ما هشام بن الحكم مردوع عن قوله وأن أهل البيت عرض عليهم هذا القول وردوه، تثبت عقائد المؤمنين أكثر فأكثر. مش وظيفته للكليني يصف هذه الروايات، وظيفته يترك الباطل من الروايات، يمكن في روايات أخرى محل إشكالية أكبر إن شاء الله تعالى علاجها في محله، بس أنه أصل فكرة
في الكافي محل إشكال
إيه في روايات أنا أشكالها طائفة طائفتين للروايات. بس أنه بغض النظر عن هذه الإشكالية في بعض روايات الكافي ما ورد فيها من روايات مشكلة، لكن بعض الأحيان نقل مثل هذه المضامين ليس فيه أي مشكلة، باعتبار أنه عم بيعبر عن واقع ويثبت عقيدة. طالما أنه عم بيعبر عن واقع،
لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل،
لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل. وعلى كل حال ما نريد بيانه في المقام بأنه الإمام عليه أن الكليني أو الصدوق رضوان الله تعالى عليه ما وظيفتهما أن ينقلوا هذه الأحاديث حتى يحفظوا عقائد الناس أكثر ويثبتوهم في إيمانهم أكثر، وتكون ذريعة لنا لفهم الواقع في تلك الأيام. بالنتيجة هؤلاء عندما كتبوا كتبهم كانوا ملتفتين أن هذه الكتب سوف تبقى إلى قيام إلى يوم الساعة كما عبر الشيخ الكليني رحمه الله تعالى.
في زمن الظهور يعني شو اسمه الباحث الكافي كمان،
شو المشكلة؟
درس موجود يعني خلاص حطوا ظهر
الباب، شو المشكلة؟ بس بقي أن أقرأ عبارة السيد المرتضى الذي هو من أوائل من كتب وبحث وبين ودافع عن الشيخ هشام بن الحكم. يقول السيد المرتضى رحمه الله تعالى في كتابه الشافي: ونحن مبينون عما في كلامه عن القاضي عبد الجبار من الخطأ والتحامل، فأما ما رمى به هشام بن الحكم رحمه الله بالتجسيم فالظاهر من الحكاية عنه القول بجسم لا كالأجسام، ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه، لأنه قال جسم لا كالأجسام، ولا ناقد لأصل ولا معترض على فرع، وأنه غلط في عبارة يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة. هو غلط بشو؟
لغة تعبير
عنده الجسم. وأكثر أصحابنا يقولون، أكثر أصحابنا بيحكي زمن المرتضى، يقولون أنه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة، مو ذكرها من باب العقيدة، ذكرها من باب ماذا؟ المعارضة،
مجادلة
بلي. فقال لهم: إذا قلتم إن القديم تعالى لا كالأشياء فقولوا إنه جسم لا كالأجسام، وليس كل من عارض بشيء وسأل عنه يكون معتقدا له ومتدينا به، وقد يجوز أن يكون قصد به إلى استخراج جوابهم عن هذه المسألة ومعرفة ما عندهم فيها، أو إلى أن يبين قصورهم عن إيراد المرتضى في جوابها، إلى غير ذلك مما يتسع أو مما لا يتسع ذكره. فأما الحكاية عنه أنه ذهب في الله أنه جسم له حقيقة الأجسام الحاضرة وحديث الأشبار المدعى عليه، فليس نعرفه إلا من حكاية الجاحظ عن النظام أنه قال أنه عدد الأشبار هشام بن الحكم، وما هو فيها إلا متهم عليه غير موثوق بقوله في مثله. يعني مو الجاحظ الذي يكون ماذا، هو الذي نأخذ منه ما هو رأي هشام بن الحكم. جاحظ بالتوفى 255 للهجرة. وجملة الأمر أن المذاهب يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها وأصحابهم المختصين بهم ومن هو مأمون في الحكاية عنهم، ولا يرجع فيها إلى دعاوى الخصوم، فأنه إن يرجع إلى ذلك في المذهب اتسع الخرق وجل الخطب، ولم نصب بحكاية في مذهب ولا استناد مقالتين. بتعرف شو بيقول فلان، روح شوف فلان شو بيقول، مش شو أعداؤه يقولون عنه، مثل قصة المعتزلة أنه عادي استهم يحكوا مع بعض هكذا. الشيعة عادي ما في مشكلة، هذه أصل أن الشيعة بعض الأحيان يعملوا مشاكل مع بعض، هذه مو الآن، هذه منذ ما أدري إيش، يعني منذ قديمة قدم التاريخ، ليست مسألة حادثة. يعني مولانا أبسط الأمور في بعض هذه، بعض الأحيان في شيء اسمه الحدية، هذه الحدة موجودة إلى حد كبير، هذه الحدية موجودة، بعضهم يذهب فيها بعيدا بعضهم بيهد البال، بس هي موجودة على كل حال. ولو كان يذهب هشام إلى ما يدعونه من التجسم يوجب أن يعلم ذلك ويزول اللبس فيه، كما يعلم قول الخوارزمي وأصحابه بذلك، ولا نجد له دافعا، كما ولا نجد مقالة الخوارزمي دافعا. يعني لو كان هشام بن الحكم يقول تواترة وضحت كثيرا، مو أنه نحن نستطيع أن نفسر كلامه بعبارات أخرى، يعني كما أنتم لا تستطيعون أن تدفعوا أن الخوارزمي قال بالتجسيم، نحن لا نستطيع أن نقول بأن هشام بن الحكم ماذا قال بالتجسيم. يعني عم يستدل بقاعدة لو كان لظهر وبان، باعتبار أنه هشام بن الحكم لو كان واقعا يقول لكان ظاهرا. هشام بن الحكم ليس على هامش البحث العلمي، هشام بن الحكم كان في صلب البحث العلمي. ومما يدل على براءة هشام من هذا القرف ورميه على هذا المعنى الذي يدعونه،
التذكر
إيه؟ إيه شو فيها؟
تعبير حلو يعني.
ما روي عن الصادق في قوله، هلا بلش يجيب لك الروايات العامة، لا تزال يا هشام مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك، وقوله عليه السلام حين دخل عليه وعنده مشايخ الشيعة فرفعه على جماعتهم وأجلسه إلى جانبه في المجلس وهو إذ ذاك حديث السن، هذا ناصرنا بقلبه ويده ولسانه، وقوله عليه السلام هشام بن الحكم رائد حقنا وسائق قولنا المؤيد لصدقنا والدافع لباطل أعدائنا، من تبعه وتبع أمره تبعنا، ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا. وأنه عليه السلام كان يرشده في باب النظر والحجاج والحجاج ويحث الناس على لقائه ومنظارته، فكيف يتوهم عاقل مع ما ذكرناه على هشام هذا القول بأن ربه سبعة أشبار من شبره؟ وهل ادعاء ذلك عليه رضوان الله عليه مع اقتصاصه المعلوم بالصادق وقربه منه وأخذه عنه إلا قدح في أمر الصادق عليه السلام؟ أنتم قاصدين الذم الصادق يعني صلوات الله تعالى عليه ونسبة له إلى المشاركة في الاعتقاد الذي نحلوه لهشام، وإلا كيف لم يظهر عنه من التنكير عنه والتبعيد له ما يستحقه المقدم على هذا الاعتقاد المنكر والمذهب الشنيع؟ إذا لا ما ممكن، بعيد هذا ما ممكن. هلا دائما لكل جواد كبوة بالنت، نحن ما قلنا بعصمة هشام بن الحكم يعني، لا هلا ولا بعد 100 سنة نقول بعصمته رضوان الله تعالى عليه، فعلا يخطئ في بعض المسائل عادي يؤخذ منه، وقد يكون عنده بعض الأخطاء وبعض المسائل بتصير يعني، كلنا معرضون على كل حال، بس هي المسألة كل واحد يفتش قديش حتكون كبر خطأه هل قدي بس المسألة بس عارف أنه واقع واقع، بس في مقدار الوقوع ربك يلطف على كل حال الله يثبتنا على كل حال، ثبتنا الله تعالى. أنا أقول للإخوان دائما أنه بالنتيجة شو ما بتسوي بحياتك ينبغي لك أن تكون عندك هدف واحد هو حسن الخاتمة، كل شيء آخر ما له قيمة، كل شيء آخر غير حسن الخاتمة ما له أي قيمة يعني، هو الأساس أن تكون خاتمتك حسن، هو التثبيت هو الثبات، هذا عدم الانقلاب في وقت من الأوقات، أما كل شيء آخر شو ثمرته شو فائدته شو حتكون الثمرات المترتبة عليه إذا ما كان في شيء اسمه حسن الخاتمة. بعد في عبارة أحب أن أنقلها وننقلها وعاقب بعد ما ذكرناش هشام بن سالم ولا مرة نذكر بس هشام بن الحكم، ف أقرأ عبارة الكراشكي رضوان الله تعالى عليه من أكابر القوم فعلا، هذا الرجل واقعا من المهملين لأسباب لا نعرفها، من أكابر وعلماء القوم وله من أجمل وكتبه من أجمل الكتب فعلا وأبحاثه من أفضل الأبحاث، وله كتاب اسمه كتاب التعجب من أجمل ما قرأنا فعلا في مباحث الإمامة. قال الكراشكي رضوان الله تعالى عليه، طبعا كراشكي مصري طرابلسي سوري من سوريا يعني وكذا، كان رحالة يعني كان رحالة رحمه الله تعالى فعلا.
تلامذة المفيد هو
ينقل أكثر المرتضى، يقال هكذا ينقل عادة المرتضى كان أكثر قربة للمرتضى هكذا ينقلون عادة،
هو لخص التذكرة
هو ألحقها بكنز الفوائد، كتاب كنز الفوائد موجود استخلصوها طبعوها مع الموسوعة بالي. أما هشام بن الحكم رحمة الله عليه فقد اشتهر عنه الخبر بأنه كان ينصر التجسيم ويقول إن الله تعالى جسم لا كالأجسام، ولم يصح عنه ما قرفوه به من القول بأنه ماثل لها. وأما موالاتنا هشام رحمه الله فهي لما شاع عنه واستفاض منه من تركه للقول بالجسم الذي كان ينصره. هذا ادعى ماذا؟ أن هشام لا ترك هذا القول في أواخر حياته ورجوعه عنه وأقراره بخطئه وتوبته منه، وذلك حين قصد الإمام أبا عبد الله الباقر إلى المدينة فحجبه، إلى آخر ما ذكره في هذا الحديث. هذه هي آخر المطلب ما نريد أن نقول، وأن كان هذا الحديث ولا شيء ما شايفه أنا ما شايفه لهذا أنا فعلا في المقام، لأنه هذا الحديث قاله فيه مشكلة باعتبار أنه ما هو هشام الحكم منقول عنه أحاديث زمان القاضم أنه كان يقول ماذا، فأنه قال هذه العبارة يعني ونقول عنه هكذا يعني. وعلى كل حال بغض النظر عن هذه النكات صحة هذا المضمون أو لا، أحببت أن أنقله في الختام. وعلى كل حال أنا أعود وأقول هني ثلاث أجوبة عادة مطروحة. إما أن نقول بأن مقصود هشام من الجسم معنى الثابت، يعني تعال نلخص البحث، هني ثلاث أجوبة. إما أن يكون مقصود هشام من الجسم معنى الثابت وبالتالي يكون أخطأ بالعبارة. اثنان، إما أن يقال بأن هشام ذكرها في مقام المحاججة والمناظرة ولم يذكرها اختيارا. ثلاثة، إما أن نقول ذكرها وتاب عنها فعلا. الأرجح عندنا هو الأول، مثل قولين الآخرين أيضا ماذا موجودان فعلا، واحد مذكور بكلمات المرتضى والآخر مذكور في كلمات الكراش في رضوان الله تعالى عليهما. أما هشام بن سالم فالعلماء ما اهتموا كثيرا بنقل بيانات هشام بن سالم حتى واقعا أنا أستطيع ماذا أن أتفحصها وأعطي أبدي نظرا ورأيا فيها. فعلا هشام بن سالم ليس كهشام بن الحكم فيما نقل عنه في الاستدلالات العقائدية والبراهين العقلية وما شاكل هذه الأمور فعلا. لذلك ما عندي قدرة على واقعا على الاستشهاد على مطلب من عبارة لهشام بن سالم، لكن أستطيع من باب الحاق الأمثال، يعني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فنقول أنه نعم عن هشام بن سالم. كنا نتكلم عن هشام بن سالم أنه ما نسب لهشام بن سالم ماذا نفعل به؟ خب هب أن بررنا هشام بن الحكم ولله الحمد، هشام بن سالم ماذا نفعل بهذا الرجل؟ نتركه مصاحبنا هذا؟ هل نتركه أيضا؟ هل نتركه ونقول خلاص بالنار؟ لا، أنا أتصور أن هشام بما أنه إذا كانت المسألة وصلت النوبة أن كلمة جسم معناها ذات ثابت، الصورة أسهل، الصورة تكون ماذا أسهل، فأن التعبير بالصورة عن الحقيقة أوضح من ماذا
يعني معنى من المعنى
إيه صورة ذات معنى حقيقة ما شئت فعبر. قد يكون مقصود هشام ماذا أنت هذه بالفلسفة عندكم باصطلاحكم، أما كلمة صورة قد يكون مقصود منها ماذا معنى الماهية حقيقة، مش قاصد ماذا قاصد شيئا زائدا. نعم بعدين هلأ نسب له أنه يقول بأن الشاب الأمرض وما أدري إيش، ممكن أنه بعدين وصلت لبعض الناس ففسرها كما يشاء، لكن بالنتيجة قد يكون مقصود هشام بن سالم من كلمة صورة ماذا الحقيقة الماهية الإنجية ما شكل ذلك. ففي واحد عم بيعبر بجسم والثاني عم بيعبر بماذا بالصورة، وإلا شلون يعني أنه هيك عم نتناقش، أنا أقول جسم وإنت تقول صورة، أنا أرضي موجود ذات وإنت تقصد ماذا لا صورة صورة، بس تبعد ذلك أن يقول ولا ليش والدنوك دائما في بالي. طب ليش هشام بن سالم قال بالصورة؟ ليش العبارة اشتهرت عنه؟ لماذا لم يشتهر عنه ماذا جسم لصورة؟ ليش اشتهر عنه كلمة ماذا فقط الصورة فعلا؟ لعله هذا المعنى مقصود هشام بن سالم ماذا
مقصود، ليش اختلف لكن هو هشام
لأنه واحد مثلا عم بيقسمها بطريقة للموجودات والثاني عم بيقسمها بطريقة ثانية. وإذا أنت بدك تعرف مولانا أكثر المسائل افتح أي كتاب من كتب الكلامية القديمة شوف عشو بيتناقشوا بعض الأحيان، وبعض الأحيان كيف بتكون يخرج نقاش لفظي في بعض كثير من المسائل لأنه لم تنقح المسائل كما يجب والله يعلم. على كل حال لو وصلنا كتاب الحميري الذي هو في معنى ما ورد بين مناظرات هشام بن الحكم وهشام بن سالم كانت المسائل واضحة، بس المسائل مو واضحة بلحاظ هشام بن سالم فعلا. بس ارجع اقول ممكن توجيه كلماته بهذا، وانا لم اجد صراحة الى هذه اللحظة من تصدى لتوجيه كلمات هشام بن سالم فعلا، وان كان على مجلس قال وقد وجه السيد المرتضى كلامهما معا، ما وجدت في عبارات المرتضى كلمة توجيها لكلمات هشام بن سالم انا فعلا. فاذا عنده حدا شي عبارة يرشدنا لها اكن له من الشاكرين. في الختام حتى نستغل الوقت قبل أن ينتهي نخلص من هذا البحث، في عندنا على هشام بن الحكم وهشام بن سالم ذولا مثلا من 1200 سنة، في عندنا صدر المتألهين رحمه الله تعالى بل عندما كان يتكلم عن قاعدة اسمه بسيط الحقيقة كل الأشياء، وبعد ما صار عمره فوق 60 سنة، طبعا مو قبل 60 كان عمره فوق 60 سنة، يعني أول مرة كان يشرح أصول الكافي رحمه الله تعالى، وهو عم يقرأ أصول الكافي ذكر فكرة لم تذكر لعله في كتبه الأخرى، الأقل لم أجدها ولا كتاب آخر غير كتاب ماذا شرح أصول الكافي. هذه العبارة هي عبارة عن ماذا؟ أنه أنا أقول بسيط الحقيقة كل الأشياء.
شو معنى القاعدة؟
شو يعني هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة سوف يأتي الاستدلال عليها وبيان نكاتها ومشاكل ذلك ببحث الحلول والاتحاد والعينية وبيان وحدة الوجود عند الفلاسفة والحكمة المتعالية. ما معنى وحدة الوجود؟ وحدة شخصية عند أهل الحكمة المتعالية، وحدة الوجود والموجود وحدة شخصية. بس بغض النظر عن هذا، مقصودهم من القاعدة أنه لا يوجد كمال وجودي في الكون إلا هو موجود عند الله سبحانه وتعالى. غاية ما في الأمر أن الكمال الوجودي المنتسب إليك منتسب إليك بما هو ماذا؟
شائبة الإمكان.
مع شائبة الإمكان. فإذا أردت أن تنسبه إلى الله تعالى، ماذا ينبغي لك أن تفعل؟ أن تجرده عن شوائب الإمكان ثم تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت من عرف نفسه عرف ربه، باعتبار أن صفاتك الكمالية هي عين صفات الله تعالى.
كيف بين صفات الكمال وغير الكمال؟
الوجود، كل شيء وجود وكمال. فلذلك صفاتك الكمالية الوجودية، صفاتك الكمالية الوجودية، صفاتك موجودة، وجود عشان وجود عشان يزال وجود معدوم.
لا هذا كل وجود.
كل وجود يعني.
إيه نعم نعم نعم.
إيه عنده.
إيه بعدين. عم بين مطالبهم أنا. فإذا فهذه الصفات الكمالية الموجودة عندك، هذه الصفات الكمالية الموجودة عندك، جردها عن شوائب الإمكان ثم انسبها إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهي الطريقة التي سابقا ذكرناها المين بتذكر في بحث الصفات، عندما قلنا نص عباراتهم أحد طريقة تعرفهم على صفات الله تعالى شلون؟
في المقدمة
أنه أنت تنظر لصفاتك النفسية تجردها عن شوائب الإمكان.
خلينا بس
طيب. لا بخدمتك نحن بخدم يعني. هذا البحث هذا بحثنا. فإذا صدر المتألهين وغيره من الفلاسفة يقولون ببسيط الحقيقة كل الأشياء، يعني كل كمال وجودي هو في الحقيقة هو صفة كمالية لله سبحانه وتعالى. طبعا هلأ حتى لا يلزم التركب في ذاته تعالى، قالوا وليس بشيء منها. أحسن ما تتوهم ماذا؟ أنه نحن عم نركب الله تعالى من صفات كمالية متعددة، فعبر بعضهم ليس بشيء منها. فهذا بيان عدم التركب أو عدم الحلول والاتحاد ومشاكل هذه الأمور. سوف يأتي بيان دليلهم على هذه القاعدة ومقصودهم وعباراتهم في هذه القاعدة في بحث وحدة الوجود والموجود. لكن أصل الفكرة احفظوها، هم هكذا يعتقدون أن كل صفة عندي كمالية أجردها من شوائب الإمكان ثم أستطيع نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. صدر المتألهين هو عم بيكتب شرح أصول الكافي، شاف أنه هو عنده عم بيكتب باليد، واليد كمال ولا مكمال وجودي؟ كمال وجودي. فلا بد أن يكون لهذا الكمال الموجود موجود عند مين؟ عند الله تعالى. لكن يدك يد جسمية، يد الله تعالى لابد أن تكون يد ماذا؟ عقلية. أنت عندك ها؟
فوق أيديهم
فأنت طبعا أنت عندك يد، عندك رأس، عندك عين، عندك كذا، الله تعالى عنده كل هذا لكنه بمعنى ماذا؟ عقلي. وفرق بين الأعضاء العقلية والأعضاء الجسمية أن الأعضاء المادية هي أعضاء مركبة، الأعضاء العقلية مجردة. لذلك تستطيع أن تقول يده
عقله
نفس عينه، يعني يده عينه كل شيء عينه سبحانه وتعالى. فعلا أقرأ لكم عبارته في المقام ثم أحاول أن أذكر إشكال السيد الخوئي على صدر المتألهين، وأحاول بعد ذلك أن أوجه كلمات صدر المتألهين أنه مش مقصوده معنى فاسد، لكن هو تعبيره ماذا؟ مش حلو يعني، هو تعبيره مجيد، يعني أخطأ بالعبارة. ما حكم بالنتيجة مثل ما نوجه له كمان بالنتيجة؟ إيه بالي. يقول صدر المتألهين رحمه الله إن ماهية الجسم
ما جاوبته شيخ حسن عن اللازم السيد الجسم لأننا نقل بمقولة بسيطة حقيقة كل الأشياء.
هذا سوف يأتي بحثه في بحث الوجود. هناك مشكلة على القاعدة، نبين ما هذه القاعدة وليش إني قالوا بهذه القاعدة، يأتي هناك إن شاء الله. قال إن ماهية الجسم ومعناه له أنحاء من الوجود، بعضها أخس وأدنى وبعضها أشرف وأعلى. فمن الجسم ما هو جسم هو أرض فقط أو ماء فقط أو هواء أو نار، ومنه ما هو يعني بساط الأربع مشير، ومنه ما هو جماد فيه العناصر الأربع الموجودة بوجود واحد جمعي كما حققناه، لكنه جماد فقط إلى آخر العبارة. ثم يقول هذا المطلب، يقول أما الإنسان الطبيعي فله أعضاء محسوسة متباينة في الوضع، فليس موضع العين موضع السمع، ولا موضع اليد موضع الرجل، ولا شيء من الأعضاء في موضع عضو آخر. أما الإنسان النفساني لأنه هذا البرزخ فله أعضاء متميزة لا يدرك شيئا منها بالحس الظاهر، وإنما يدرك بعين الخيال والحس الباطن المشترك إلى آخر العبارة، إلى أن قال وأما الإنسان العقلي. هذه العبارة التي تهمنا عم نحكي العامين نحن عن الإنسان العقلي المجرد، يعني فأعضاؤه روحانية وحواسه عقلية له بصر عقلي وسمع عقلي وذوق عقلي وشم ولمس عقلية، أما الذوق فأبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. رواية عامية. وأما الشم فإني لا أجد نفس الرحمن من جانب اليمن. شو نفس الرحمن يعني؟ أنه شمشي يعني هو هذا نفس عقلي. طبعا رواية عامية. وأما اللمس فوضع الله يده بكتفي، هذه أيضا رواية ماذا؟ عامية. هذا يروى عن أبي نواس أن نقلت هذا البيت الشعر، أحب أن أقرأها. قيل لي قل لعلي مدحة ذكره يخمد نار موصده، قلت لا أقدم في مدح امرئ حار ذو اللب إلى أن عبده، أن والنبي المصطفى قال لنا ليلة المعراج لما صعده وضع الله على ظهر يدا، فأحس القلب أن قد برده، وعلي واضع أقدامه في محل وضع الله يده وضع الله يده على هذه السيرة وضع الله بني. وكذلك له يد، بس منقول عن ابن نواس هذا الأبيات فعلا. وكذلك له يد عقلية وقدم عقلي ووجه عقلي وجنب عقلي، وتلك الأعضاء. شفت عندك يد ورجل وقدم ووجه وجانب، وإذا بدك أنت لحية ما في مشكلة، والحواس العقلية كلها موجودة بوجود واحد عقلي. وهذا هو الإنسان المخلوق على صورة الرحمن. الإنسان مخلوق على صورة الرحمن بوجوده ماذا؟ العقلي. وهو خليفة الله في العالم العقلي، مسجود الملائكة. آدم عقلي، مو خلقه من طين. وبعده الإنسان النفسي وبعده الطبيعة.
والعقل كمان من طين العقلي والله
قال له إذا سويته ونفخت فيه سويته. قال له لا، واللطيف أنه إبليس قال شو؟ خلقته من نار وخلقتني من طين. ما فهمين إبليس أنه ماذا؟ عقلي.
إبليس من الخفافين.
ومش ملتفت إبليس أنه هذا الطين، وقال له خلقته من طين. ما قالوش ما خلقتوش من طين، قال له ما خلقته من طين. قالك بغض النظر. فإذا تصورت لو درس خذ راحتك ورجعنا على الرواق. بس أن القرآن هيك قال، القرآن قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا القرآن
هو هذا اللي بيعرف.
كان يقول له الله عز وجل ما بتعرف أنت أنه هذا نور عقلي؟ ما هو شاف شيء كمان، ما هو رأى الطينة، ما هو مفروض أنه رأى. لو كان عقلي ما رأى شيئا، ما هو إذا كان عقلي يعني مجرد ماذا رأى حتى يسجد له؟ شو رأى حتى يسجد إذا كان مجرد؟ اسجد لآدم. مين لآدم؟ وين هو؟ كان أول شيء قالوا له وين آدم؟
مجرد لازم ما بينه أصلا.
فإذا تصورت هذه المعاني شو لسنا نتكلم نحن؟ فإذا تصورت هذه المعاني وانتقشت في صفحة خاطرك علمت أن بس على كل حال أنا ما بحبش أشكل، أنا مش مطلبي هذا، لذلك ما معلق. وإذا تصورت هذه المعاني وانتقشت في صفحة خاطرك علمت أن المعنى المسمى بالجسم له أنحاء من الوجودات، وجود متفاوتة في الشرف والخسة والعلو والدنو، من لدن كونه طبيعيا إلى كونه عقليا. فليجوز أن يكون في الوجود جسم إلهي؟ شو المشكلة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المسمى بالأسماء الإلهية المنعوت بالنعوت الربانية. على أن الواجب تعالى لا يجوز أن يكون له لذاته فقد شيء من الأشياء الوجودية. الله ممكن أن يفقد شيء من الأشياء الوجودية؟ كل الكمالات الوجودية لابد أن تكون عند الله تعالى، لأن بسيطة الحقيقة كل الأشياء. وليس في ذاته الأحدية جهة ينافي جهة وجوب الوجود، وليس فيه سلب إلا سلب الأعدام والنقائص، وأيضا وجوده علم بجميع الأشياء إلى آخر ما ذكره فعلا. هذا هو حاصل كلام صدر المتألهين. إن شاء الله تعالى غدا باعتبار خلص الوقت اليوم، غدا أعلق تعليقين، كلام السيد الخوي وتعليقه عليه، محاولة توجيه كلام صدر المتألهين بموضوع كلمة الجسم العقلي إن شاء الله تعالى، وندخل في المسألة 13. والحمد لله رب العالمين.